الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضوان، أقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. أكد الرئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بقاء القضايا المتصلة بالملف النووي في إطارها الطبيعي وعدم تأثرها بأي ضغوط خارجية وسياسية. وأضاف محمد إسلام عقب لقائه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بطهران: لقد تم بحث القضايا العالقة، وأكدنا للسيد غروسي على أهمية قيام الوكالة الذرية الدولية بمساعدة منظمة الطاقة النووية الإيرانية في برامجها السلمية. كشفت قوات الجو فضاء التابعة لحرس الثورة الإسلامية عن قاعدتين للصواريخ والطائرات المسيرة بحضور القائد العام لحرس الثورة. وتضم هاتان القاعدتان منظومات صواريخ أرض أرض بمعدات متطورة، بالإضافة إلى طائرات مسيرة هجومية يصل مداها إلى 2000 كيلومتر، وهي قادرة على اختراق رادارات ودفاعات العدو. أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن حضور إيران النشط في المحادثات الثنائية مع السعودية نابع من استراتيجية طهران المبدئية القائمة على التعاون مع دول الجوار. وقال الأدميرال علي شمخاني إن ذلك الحضور الذي استضافه العراق ينبع من استراتيجيتنا المبدئية التي تعتمد على التعاون وتشييد العلاقات الودية مع دول الجوار على أساس ضمان المصالح الثنائية والأقليمية. مع دخول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها العاشر، نشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو يظهر تمركز القوات الروسية في مدينة كييف. وأكد بيان للوزارة تدمير مخازن أسلحة وذخائر في أوكرانيا، من بينها صواريخ جافلين، وتدمير قاعدة جيتومير العسكرية التي تحتوي أسلحة غربية وأمريكية بصواريخ عالية الدقة. أعرب الرئيس الأوكراني عن إحباطه لاعتذار أمريكا والناتو عن تحقيق طلبه بإلغاء الأجواء فوق أوكرانيا. وقال فلوديمير زيلينسكي وهو يرد على تصريح وزير الخارجية الأمريكية إن دول الناتو اخترعت رواية مفادها أن الإغلاق سيؤدي لعدوان روسي مباشر ضد الحلف. ضبطت القوات الأمنية العراقية وكرين للإرهابيين في محافظتي كركوك وديالا. وقالت خلية الإعلام الأمني أن الوكرين تم ضبطهما في قضاء الحويجة، واحتويا على صواريخ كاتيوشا وقنابر هاون وأكداس للعتاد من مخلفات عصابة داعش الإرهابية. وفي محافظة صلاح الدين تم العثور على 10 قنابر طائرات، وذلك خلال تفتيش قوة من الشرطة منطقة خزرج بقضاء الضلوعية. تواصلت الإدانات للمجزرة التي ارتكبت بأحد مساجد أتباع أهل البيت عليهم السلام بمدينة بيشاور الباكستانية. فقد استنكر المرجع الديني الأعلى بالعراق السيد علي السيستاني الجريمة، واعتبرها استهدافا لوحدة المسلمين. بدوره أعرب المرجع الديني الشيخ حسين نوري همداني عن أمله بأن يحبط الشعب الباكستاني مخططات الأعداء لتفريق المسلمين. من جهته دعا حزب الدعوة الإسلامية لوحدة الموقف لمواجهة الإرهاب والتكفير وتجفيف منابعهما. انسحب وفد أكاديمي كويتي من مؤتمر استضافته جامعة البحرين الحكومية إثر مشاركة وفد من الكيان الصهيوني في فعالياته. وأفادت رابطة شباب لأجل القدس الكويتية أن الجامعة أعلنت عن إقامة مؤتمرها دون الإشارة لمشاركة الوفد الصهيوني بالمؤتمر. لقي 70 إرهابيا مصرعهم خلال عمليتين للجيش المالي بالقرب من الحدود مع بوركينا فاسو. وذكر بيان للجيش أنه تم تحييد 47 مهاجما خلال الرد على هجوم للإرهابيين على معسكر موندورو، فيما قضى 23 آخرون خلال تمشيط معاقل للإرهابيين. نهاية الموجز، أشكر جميل إصغائكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأفاضل في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 49 متراً بذبذبة قدرها 6040 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 7 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 31 مترا بذبذبة قدرها 9725 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 9:30 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 22 مترا بذبذبة قدرها 13790 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى 8:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9800 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1 بعد الظهر حتى الساعة 9 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 صباحا حتى الساعة 5:30 مساء بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا مستمعين الأفاضل مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 2 من شعبان المعظم عام 1443 هجري قمري، والمصادف 14 من شهر إسفند عام 1400 هجري شمسي، والموافق 5 من آذار مارس عام 2022 ميلادي. في 14 من شهر إسفند عام 1345 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً 5 من آذار مارس عام 1967 ميلادي، توفي السياسي ورئيس الوزراء الإيراني الدكتور محمد مصدق. وقد ولد محمد مصدق عام 1883 للميلاد، وتصدى للعديد من المناصب الحكومية كوزارة المالية والخارجية، ونائبا عن العاصمة طهران في المجلس الوطني الإيراني، وعمل في الدورات 14 و16 للمجلس الوطني على الإعداد لتأميم شركة النفط الوطنية الإيرانية. وبعد توليه منصب رئاسة الوزراء تمكن من الحصول على موافقة نواب المجلس الوطني في 20 من آذار مارس عام 1958 بمساعدة آية الله الكاشاني والجماعات الوطنية للتصويت على قانون تأميم النفط. وأخيرا حكم النظام الملكي الجائر على الدكتور مصدق بن نفي بعد الإطاحة به في انقلاب عسكري قادته أمريكا في 19 من آب أغسطس عام 1953 للميلاد، وتوفي في منفاه بإحدى القرى غرب العاصمة طهران. في 5 من آذار مارس عام 1953 ميلادي توفي الزعيم السوفيتي الدكتاتور جوزيف فيسارينوفيتش جوكاشفيلي المعروف بجوزيف ستالين. وقد ولد ستالين عام 1879 في جورجيا، وانضم إلى صفوف الحزب الشيوعي في صباه، وعلى أثر نشاطاته السياسية ضد حكومة روسيا القيصرية اعتقل عام 1913 وحكم عليه بالنفي إلى سيبيريا التي بقي فيها حتى انتصار الثورة البلشفية عام 1917. وفي عهد الزعيم السوفيتي لينين تقلد ستالين العديد من المناصب الحزبية، وبعد وفاة لينين تشكلت الحكومة من الثلاثي ستالين وكامينييف وزينيوفييف لقيادة الاتحاد السوفيتي. وفي عام 1927 قام ستالين بإزاحة منافسيه في الحزب الشيوعي أمثال تروتسكي ليصبح زعيم الحزب الشيوعي السوفيتي، ثم بدأ بتصفية كافة رقبائه السياسيين بأبشع صورة. وعند اندلاع الحرب العالمية الثانية عمد ستالين إلى حصر أكثر المناصب الحكومية لشخصه كرئاسة الوزراء وقيادة القوات السوفيتية، وأوجد واحدة من أتعس المراحل في تاريخ الاتحاد السوفيتي. وأخيرا وفي 5 من آذار مارس عام 1827 ميلادي توفي عالم الرياضيات الفرنسي الشهير بيير لابلاس. وقد ولد لابلاس في جنوب فرنسا عام 1749 وكان مولعا بعلم الرياضيات، فأجرى دراسات موسعة في مجال الرياضيات والنجوم ووضع ميكانيك الأجرام السماوية. وفي عام 1773 انتخب لابلاس عضوا في أكاديمية باريس، وقد وضع لابلاس معادلة لابلاس وابتكر تحويل لابلاس الذي يستخدم الآن في مجالات الرياضيات والهندسة والرياضيات التطبيقية، كما وضع قانون لابلاس. ومن أبرز مؤلفات بيير لابلاس نظام العرض في العالم في 5 مجلدات وميكانيكا الأجسام السماوية، بالإضافة إلى تطويره لنظرية نشأة المنظومة الشمسية.
أعزائي الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم حلقة أخرى من برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
ندعوك ويانا بالأفراح نور دنيانا، يا مداح يا مداح ندعوك ويانا بالأفراح نور دنيانا، شاركنا بالفرحة تريدا سمعنا أحلى تغاريدا، شاركنا بالفرحة تريدا سمعنا أحلى تغاريدا، يا مداح يا مداح،
مدحي بألوانه قدام ألحانه قدام ألحانه حق كل موالي، نوري ونبراسي يا أهلي وناسي يا أهلي وناسي والمقصد غالي،
شرف عالمي
يشرفني كل نفس مني صار يشرفني من صدرتي على يمدح طه ولا وانت يلتسمع للأجر تجمع وانت يلتسمع للأجر تجمع من رب الجلالة مرد أهل الرسالة
يا مداح يا مداح
فيه واللي تهواه
يا مداح يا مداح
خلك وياهم هذا الدرب الباري يريده
سمعنا أحلى تقاريده
يا مداح
يا مداح بدعوك ويانا بالأفراح بالأفراح نور دنيانا شاركنا بالفرحة نريده سمعنا أحلى تقاريده شاركنا بالفرحة نريده سمعنا
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران
فلسطين اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نحييكم أيها الأحبة ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم محور حديثنا في هذا البرنامج الضفة والتصدي للاستيطان سوف نتوقف مع حضراتكم في لقائنا لهذا اليوم عند الفقرات التالية أولى الفقرات ستكون مع الأسرى بعد فقرتنا مع الأسرى سوف ننتقل بإياكم مستمعين الأكارم للاستماع إلى تقرير في إطار حديثنا واستضافة الصحفي والكاتب الأستاذ عميد دويكات كما خصصنا نهاية مطافنا في هذا البرنامج عند فقرتنا مع الأسرى سنستمع إليها إن شاء الله وإياكم إذن اسمحوا لنا مستمعينا ومستمعاتنا أن نرحب بكم من جديد وأن ننتقل مع حضراتكم إلى فقرتنا مع الأسرى في البداية نستمع إليها بصوت الزميل حيدر بهبهاني
مع الأسرى
مستمعينا الكرام قالت الأسيرات في سجن الدامون إنهن تعرضن هذا العام إلى العديد من أساليب القمع والتنكيل والعقاب الجماعي الوحشية كالمنع من الزيارات والحرمان من الكنتينات والمكالمات الهاتفية إضافة للإهمال الطبي المستمر خاصة تباطؤ الإدارة في علاج الأسيرة إسراء جعابيص وغيرها من الأسيرات وقالت الأسيرات في رسالة لهن نقلتها محامية هيئة شؤون الأسرى والمحررين حنان الخطيب لمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يصادف 8 آذار مارس الجاري إن هذا اليوم يأتي في ظل الهجمة الشرسة على مكتسبات وإنجازات الحركة الأسيرة ونتابع مستمعين الكرام في مسار الحركة الأسيرة، حيث أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن الأسرى في سجن الرملة يواجهون أوضاعا صحية خطيرة بسبب تعمد إدارة السجون تجاهلهم بشكل واضح وممنهج، مما جعل الأمراض تتفشى في أجسادهم. وفي بيان لها وثقت الهيئة من خلال محاميها حالة الأسيرين المريضين جمال زايد وناظم محمود أبو سليم، وكلاهما يعانيان من مشاكل صحية بالغة الخطورة. وفي مستجدات مسار الحركة الأسيرة مستمعين الكرام، يواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال مقاطعة المحاكم لليوم 64 على التوالي للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري. ويأتي إضراب الأسرى تحت شعار قرارنا حرية وسط دعوات لتكثيف التضامن معهم وبذل كافة الجهود لأجل إنهاء الاعتقال الإداري. كذلك يواصل الأسرى المرضى في سجن عوفر منذ أكثر من أسبوع مقاطعة عيادة السجن ويرفضون إجراء الفحوصات والعلاجات الطبية. هذا وأعلن الأسير خليل عواودة من بلدة إدنا في الخليل إضرابه عن الطعام رفضا لاعتقاله الإداري. عن شروع الأسير عواودة إضرابه عن الطعام رفضا لاعتقاله الإداري تحدث لإذاعتنا المدير الإعلامي لمنظمة أنصار الأسرى مجدي سالم.
بكل تأكيد لا زال الأسير مضرب عن الطعام رفضا لهذه السياسة الإجرامية العدوانية من قبل إدارة ومصلحة السجون الإسرائيلية في موضوع الاعتقال الإداري. هذا السيف اللعين المسلط على رقاب أسران البواسل في داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية، وبالتالي الحركة الوطنية الأسيرة تحمل الاحتلال الإسرائيلي، ونحن من خلف القوى الوطنية والإسلامية في داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية نحمل الاحتلال الإسرائيلي تبعات هذه العملية الإجرامية بحق الأسرى الإداريين في داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية، إبان هذه الحملة الشرسة التي طالت كل مناحي الحياة في داخل السجون الإسرائيلية. والأسير خليل أيضا أحد ضحايا الاعتقال الإداري في داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية. الأسرى الإداريين لا زالوا مستمرون في هذه الحملة الوطنية وهذه الملحمة البطولية للشهر الثاني على التوالي رفضا ومقاطعة لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي هذه المحاكم السورية. وبالتالي نحن لازلنا نراقب المشهد في داخل السجون في ظل حالة التوتر والغليان التي تسود كافة السجون والمعتقلات الإسرائيلية بعد إعلان حالة النفير والاستنفار في انتفاضة الأسرى في داخل السجون. وبالتالي الحركة الوطنية الأسيرة لا زالت متماسكة والصلابة قوية لكل القوى الوطنية والإسلامية وعلى قلب رجل واحد في مواجهة السجان الإسرائيلي في هذه المعركة البطولية. طالب كل جماهير شعبنا الاستمرار والدعم والإسناد للأسرى الإداريين وعلى رأسهم المضربين عن الطعام رفضا لهذه السياسات العدوانية والإجرامية.
مع نهاية مداخلة المدير الإعلامي لمنظمة أنصار الأسرى مجدي سالم حول شروع الأسير خليل عواودة بالإضراب عن الطعام، نأتي إلى ختام فقرة مع الأسرى. عودة إلى الاستوديو.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، في نهاية هذه الفقرة مع الأسرة نشكر الزملاء حيدر بهبهاني وحسن نمر معد فقرة مع الأسرة، والشكر موصول أيضا إلى المدير الإعلامي لمنظمة أنصار الأسرة الأستاذ مجدي سالم.
أعلنها حالة إضراب، كل ما الظالم يتجبر، قاوم دولة الإرهاب والسجاني والعسكر،
خذ حب الوطن تزود وصل بطولك يا معود، وبحب الوطن تزود وصل بطولك يا معود،
يا سامع ما يتروى
ازقر في سجنك ازقر.
أعلنها حالة إضراب، شد الهم يهمك من ليالي هالعذاب، تشرق هالشمس يمك،
اعلنها حالة إضراب
وشد الهم ما يهمك
من ليالي هالعذاب، تشرق هالشمس يمك،
ومهما سدوا عليك بواب انت الحر بدمك، حقك وعد فرط فيه
وعلى هالسجاد تكبر.
نحييكم من جديد مستمعين الأفاضل أينما كنتم في هذا البرنامج الضفة والتصدي للاستيطان، محور حديثنا في هذا البرنامج. إليكم التساؤلات التالية: ماذا عن أبعاد تسعير الاحتلال لخطواته الاستيطانية في الضفة الغربية؟ ماذا عن الميزان الديمغرافي في ظل ما يسعى إليه الاحتلال فرض وقائع جديدة على الأرض من خلال الاستيطان؟ وماذا عن الدور الذي يلعبه المستوطنون، وما هي الخيارات الفلسطينية في حال استمر العدو بدفع عجلة الاستيطان قدما؟ الضفة والتصدي للاستيطان محور حديثنا. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. تصاعدت المواجهات يوم الجمعة في الضفة الغربية وخاصة في بلدتي بيتا وبيت دجن بمدينة نابلس، وأفاد الهلال الأحمر أن 100 مواطنين أصيبوا خلال المواجهات في نابلس، وبينهم 26 مصابا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط و75 بالاختناق بقنابل الغاز وإصابة واحدة إثر السقوط. ففي بيت دجن شرق نابلس أصيب 20 مواطنا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وتم نقل 3 منهم إلى المستوصف للعلاج، فيما أصيب ضابط إسعاف من طواقم الهلال الأحمر إلى جانب 39 مصابا بالاختناق. واستهدفت قوات الاحتلال الطواقم الطبية حيث تضررت سيارة إسعاف خلال المواجهات في بيت دجن. أما في بلدة بيتا فأصيب 6 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، بينهم مسن يبلغ من العمر 65 عاما. كذلك أصيب 36 مواطنا بالاختناق بقنابل الغاز وجرى علاجهم ميدانيا. وتمكن ثوار بيتا من الوصول إلى أقرب نقطة من بؤرة يفتار الاستيطانية، وتم رفع علم فلسطين على جبل صبيح، كما وأطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي تجاه الشبان في منطقة اليتماوي غرب جبل صبيح.
بيت دجن العنوان الأبرز الذي يتصدر المواجهات مع قوات الاحتلال في الضفة الغربية، وككل جمعة وبعد كل صلاة الظهر ينطلق الأهالي في مسيرة أسبوعية مناهضة للاستيطان ورافضة لإقامة البؤر الاستيطانية على أراضيهم، حق في مواجهة الباطل. يلخصه هذا المشهد في بلدة بيتا جنوب نابلس، جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الغاز ووابلا من الرصاص باتجاه الأهالي، ما أدى إلى وقوع عشرات الإصابات في صفوف المتظاهرين الذين وصلوا إلى جبل صبيح على الرغم من جرف الاحتلال الطرق المؤدية للمكان.
طبعا 10 شهور وعشر سنين 10 قرون مش مفرقة، اللي بيفرق إنه متى ينزلوا عن الجبل، لأنه ما في يعني إذا نزلوا أو ما نزلوا لازم ينزلوا، ما فيش يعني شك، لو بسكت شهيد، لو بسكت 10، أو بسكت 100.
المشهد ذاته يتكرر في بلدة بيت دجن التي لم تسلم من اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه المستمرة بحقهم، إذ قال الهلال الأحمر إن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الغاز والرصاص باتجاه سيارات الإسعاف، ما أدى لإصابة ضابط إسعاف وتحطم الزجاج الخلفي لسيارة الإسعاف.
بهذا القمع الوحشي الذي أطلقت النار مباشرة على الصحفيين وعلى سيارات الإسعاف وعلى كبار السن،
بأنه لا خيار أمامنا كشعب فلسطيني سوى المجابهة الشاملة، المواجهة الشاملة مع المشروع الاستيطاني العنصري.
إذن تستمر مشاركة أهالي بيتا وبيت دجن في المسيرات الإسبوعية المناهضة للاستيطان والرافضة لإقامة البؤر الاستيطانية، استمرار يؤكد أن عزيمة الفلسطينيين لا تنكسر وأن تمسكهم بحقهم بأرضهم مغروس في أعماقهم.
شو حامل أنا؟ حامل علم أنا.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، نشكر الزميل رياض مناصر على هذا التقرير الذي استمعنا إليه، وعن حراك الضفة في مواجهة الاستيطان. اسمحوا لي أن أنتقل مع حضراتكم واستضيف في هذه اللحظات الصحفي والكاتب الأستاذ عميد دويكات من نابلس، تلتحق بركبنا. أرحب بك سيدي الكريم، السلام عليكم ورحمة الله.
مرحبا بك وجميع المتابعين،
حياكم الله. سيد الفاضل، معارك الاستيطان تتصاعد في الضفة الغربية من بيتا إلى بيت دجن وقبلها الجمجمة، وكذلك الأمر بدأ الحديث حقيقة عن جبل جيروزيم. ماذا عن تركيز الاحتلال ومستوطنيه على الجبال في الضفة خاصة جبل صبيح؟
يعني إذا ما تحدثنا عن موضوع واقع الاستيطان والاحتلال منذ اللحظة الأولى وهو يحاول ترسيخ السيطرة على النقاط الموجودة في مختلف أنحاء الضفة التي يعني تكون المدن الفلسطينية محاصرة من مختلف الاتجاهات، هذا هو التركيز الذي يجعل الاحتلال يعتري قمم الجبال ويقوم المستوطنات داخل هذه المناطق. كنا في نابلس، أصبح الآن لدينا أكثر من بؤرة وموقع لنشطاء المقاومة الشعبية لتصعيد المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي. موضوع كل يوم جمعة أصبح هو بشكل دائم منذ عدة أشهر، تنطلق مسيرات ضد الجدار والاستيطان في محيط محافظة نابلس. نحن نتحدث عن نقاط استيطانية يحاول الاحتلال ترسيخها، على سبيل المثال بلدة بيتا جبل صبيح،
نعم.
في منطقة بيت جان أيضا، وفي منطقة بورين، وفي مناطق قريبة أخرى من نابلس بمناطق عديدة. هذه النقاط أصبحت في كل الجمعة تشهد مسيرات مناهضة للاحتلال الإسرائيلي وتدعو المقاومة الاحتلال ومقاومة الاستيطاني، إضافة إلى أيضا ما تشهده في الأيام الأخرى من فعاليات تشدد على وحدة هذه الأرض وفلسطينية هذه الأرض وعدم السماح للاحتلال بإقامة المستوطنات. يعني يوم أمس هذه النقاط كانت نقاط داخل المواجهة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي. جيش الاحتلال قمع هذه المسيرات بإطلاق قنابل الغاز المصيبة للدموع وكذلك الرصاص الحي والرصاص المطاطي تجاه المشاركين، وما أدى لتسجيل عشرات الإصابات. قسم هذه الإصابات ولج بشكل ميداني من قبل طواقم الإسعاف الفلسطينية العاملة الميدان، وقسم يعني آخر تم نقله إلى المشافي القريبة والمراكز الصحية القريبة. ولاحظ أيضا أن حتى الطواقم الطبية وطواقم الإسعاف وطواقم العاملة في الميدان لم تسلم من الاحتلال. جيش الاحتلال أطلق بشكل مباشر تابع إلى الأحمر الثلاث،
نعم نعم،
فورية في بلدة،
نعم. طيب أستاذ عميد اسمح لي أتساءل، يعني هل تسمع صوتي الآن أستاذ عميد؟ طيب على ما يبدو فقدنا اتصالنا بالأستاذ عميد دوكات الصحفي والكاتب. نعم. تسمع صوتي جيد؟
نعم
جيد. حينما يقدم المستوطنون على استهداف مواقع للاستيطان ومنها بالطبع جبل صبيح، يعني على من يعولون؟
يعولون على الحماية التي يوفرها جيش الاحتلال الإسرائيلي لهم بشكل كبير. نحن نتحدث عن يعني مجموعات استيطانية تنشط في مختلف المناطق. جيش الاحتلال يقدم كل الدعم لهذه المجموعات لتنفيذ اعتداءاتها. القسم الأكبر أو جميع الاعتداءات التي تتم على المواطنين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، ليس فقط في نابلس، في جبل صبيح وفي بيت دجن وفي كفر قدوم وفي بورين وفي مناطق رام الله والأغوار وغيرها، تتم بحراسة من جيش الاحتلال الإسرائيلي. جيش الاحتلال يقدم الدعم والمناصرة للمستوطنين من خلال تمكينه من يعني الاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم وتوفير الحماية لهم أثناء هذه الاعتداءات وتأمينهم أثناء هذه الاعتداءات. جيش الاحتلال الذي يقدم الدعم كل المستوطنين. واضح أن هنالك يعني قرار سياسي مع المسؤولات الإسرائيلية بترسيخ الاستيطان بشكل واضح وبشكل لافت. هنالك الكثير من المناطق التي أصبحت عبارة عن يعني مراكز لاعتداءات يومية تتم من قبل المستوطنين، دعوات للمسيرات بشكل يومي من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي لحماية المستوطنين في أماكن كثيرة ومحددة في الضفة. الاحتلال يزعم والمستوطنين يزعمون بأن هذه هي هي عباره عن مقامات دينيه، وفي بعض الاحيان تقوم ردها فعل على ما يجري، ولكن الاحتلال يحتاج الى ذريعه ولا يحتاج بشكل يومي. اصبحت تمارس من قبل جيش الاحتلال ومستوطنيه
مختلف
انحاء البوصله الغربيه، يعني اعتداء على المواطنين وممتلكاتهم.
ومن يفكر بان هذا الحراك يكون بمعزل عن حكومه الاحتلال مخطئ تماما.
بكل تاكيد بكل تاكيد يبدو ان هنالك نطاع من اعلى المستويات في حكومه الاحتلال الاسرائيلي بتوفير الحمايه للمستوطنين لتنفيذ اعتداءاتهم في مختلف انحاء القطاع، وليس فقط لتنفيذ اعتداءاتهم ولكن لمصادره مزيد من الاراضي وتحويل مزيد من الاراضي الى مستوطنات وبؤر استيطانيه ومصادرة هذه الأراضي.
إلى جانب بيتا كان هناك حراك في بيت دجن وكفر قدوم، والعنوان الأساس في هذا الحراك هو مواجهة الاستيطان. ماذا عن توسع رقعة المواجهة، مواجهة الاستيطان في الضفة، وما الأرضية التي يرتكز عليها الفلسطينيون في هذه المواجهة؟
نعم نحن نتحدث عن يعني صحة تعبير ينطق عليها بؤر مقاومة شعبية مأخذة في الاتساع في مناطق مختلفة من أنحاء الضفة الغربية. كما تحدثت ربما يكون جبل صبيح هو من أكثر الأماكن سخونة في محافظة نابلسي، أيضا كفر قدوم التي تشهد يعني هذه المسيرة التي أصبح عمرها سنوات عديدة، هذه المسيرة منذ سنوات عديدة في كفر قدوم، أيضا بيت دجن ومنطقة دورين وغيرها من المناطق التي يعني تعتبر من البؤر الاستيطانية النشطة جدا، وبالتالي المقاومة الشعبية في هذه المناطق هي عالية وأصبحت بشكل أسبوعي، وربما هذه تحمل رسائل عديدة للاحتلال، يعني لن نكل وأن من في المواجهة، هكذا هذا هو الشعار الذي يحمله من يقومون بهذه المسيرة. إذا ما تحدثنا على مسيرة كفر قدوم على سبيل المثال، نحن نتحدث عن مسيرة عمرها سنوات عديدة جدا، تنطلق في كل يوم جمعة هذه المسيرة في منطقة كفر قدوم، وهنالك يعني مواجهة باتت بشكل أسبوعي، إن لم تقم في الأسبوع مرتين، بين الاحتلال والمواطنين في هذه المناطق وفي هذه البؤر الاستيطانية وفي دائرة المواجهة مع الاحتلال. أتحدث عن مسيرة تجاوزت 12 عاما من المواجهة في كفر قدوم، في بلدة بيتا منذ قرابة العام أيضا هنالك مواجهة واسعة مع الاحتلال الإسرائيلي لعدم تمكينه من إقامة دورة استيطانية في منطقة بيتا أيضا على جبل الصبيح وغيرها من المناطق، في بيت دجن أيضا رغم القرارات العديدة التي اتخذتها محاكم الاحتلال في هذا الموضوع، إلا يعني ومحاكم الاحتلال تحاول تشريع الاستيطان أو تحاول إعطاء الذريعة أو محاولة إطفاء التشريع على الاستيطان، لأن المسيرات
ماذا عن واقع الديموغرافيا الفلسطينية في المنطقة، يعني في ظل عمليات التغول الاستيطاني؟
نعم يعني هي محاولة كما قلت لك، الاحتلال يحاول يعني خلق بؤر استيطانية في داخل التجمعات السكانية الفلسطينية، لذلك يحاول السيطرة على كل قمم الجبال. على سبيل المثال محافظة نابلس، لما تحدثنا عنها نتحدث عن محافظة محاصرة من جميع الاتجاهات، جميع التلال القريبة من نابلس هي عبارة عن بؤر استيطانية سيطر على الاحتلال وأقام عليها بؤر استيطانية، بالتالي هي محاولات الاحتلال لتغيير الواقع الديموغرافي. ومع ذلك يعني نعم الديموغرافي، هنالك رفض شامل لهذه المحاولات وهنالك مقاومة واسعة لهذه المحاولة.
نعم، اسمح لي أتساءل أيضا أستاذ عميد دويكات، من خلال حراك المستوطنين على الأرض، هل يمكن القول أن ملامح خطة الضم عادت للظهور؟
أما هو واضح أن هناك توجه إذا احتلال إسرائيل ومستوطنين يعني محاولة استباح الأرض الفلسطينية بشكل كامل، وهذا يؤكد أن النوايا الإسرائيلية لموضوع ضم الضفة الغربية بشكل كامل.
نعم.
يعني توفير المستوطنات زاد أضعاف كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية، وإن كان بعضها زاد بصمت، ولكن هنالك توسيع بشكل واضح من قبل الاحتلال الإسرائيلي لمستوطنات المقاومة، وهنالك محاولات تشريع لبعض الدول الاستيطانية، هنالك يعني آلاف الدرامات التي تصادر وبذراع عديدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ولكن هي محاولات حقيقية ل يعني توسيع هذه المستوطنات وضمها إلى الداخل.
نعم، وفي سؤالي الأخير لكم أستاذ عميد دويكات، فلسطينيا ماذا عن معادلة التصدي لتوجهات الاحتلال خاصة بما يتعلق بالاستيطان على مستوى الضفة؟
مرة أخرى
أتساءل أستاذ دويكات عن معادلة التصدي لتوجهات الاحتلال، يعني خاصة بما يتعلق بالاستيطان على مستوى الضفة، فلسطينيا ماذا عن هذه المعادلة؟
نعم نعم يعني هنالك توجه واضح وهنالك فكر واضح وهنالك مساعي واضحه كما قلت لك. مسيره كفر قدوم على منذ 12 عام ولم تمل غالبا بكفر قدوم من رفض الاستيطان، وكذلك اتساع الظاهره يؤكد ان هنالك يعني توجه فلسطيني وهنالك مسعى فلسطيني كما هو منذ اللحظه الاولى لاحتلال ارض فلسطين للتخلص من هذا الاستيطان وطرد المستوطنين من الارض الفلسطينيه.
نعم نعم. الأستاذ عميد دويكات الصحفي والكاتب من نابلس كنت معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لهذا الحضور سيدي. أهلا بكم.
يا شعبي في الضفة قاوم أنا قادم قادم أنا قادم، يا شعبي في الضفة قاوم أنا قادم قادم أنا قادم، اضرب بالخنجر والحجر اسحب أعداءك كن حاسم. أبطال فلسطين هبوا قد آن أوان البركان، أبطال فلسطين هبوا قد آن أوان البركان، لأيادي الغاصب فلنقطع وندك حصونا للجاني. يا شعبي في الضفة قاوم أنا قادم قادم أنا قادم.
حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعينا ومستمعاتنا أينما كنتم في لقائنا فلسطين اليوم، وكما تابعتم قبل الفاصل كنا باستضافة الصحفي والكاتب الأستاذ عميد دويكات من نابلس، تحدث إلينا عن أبعاد تسعير الاحتلال لخطواته الاستيطانية في الضفة الغربية، وقد أشار إلى خطة الاحتلال حقيقة في حراكهم الذي بطبيعة الحال لا بد لنا أن نربطه بحكومة الاحتلال ودعمها للمستوطنين لاستهداف مواقع حقيقة فلسطينية وجبلية والأراضي التي تكون في هذه الأساس، ومنها بيتا وكفر قدوم وسائر النقاط التي يرتكز عليها الفلسطينيون في المواجهة، هم يريدون اليوم السيطرة عليها وضمها، وربما من واقع الديموغرافيا الفلسطينية في هذه المنطقة هي نقاط مهمة وأساسية. لكن نحن نشكر ضيفنا الكريم الذي كان معنا من الضفة من نابلس تحديدا الصحفي والكاتب الأستاذ عميد دوكات، وأدعوكم أيها الأكارم لإرسال الرسائل النصية وكذلك الصوتية على تطبيق الواتساب على رقمنا التالي لبرنامجنا فلسطين اليوم 00989215488990، وكما أدعوكم لمتابعة موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. إذن اسمحوا لي مستمعينا ومستمعاتنا أن أنتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا لهذا اليوم، ماذا عن مستجدات الأوضاع في القدس الشريف؟ إلى الزميلة منار عبد الجبار وفقرتنا نداء القدس.
نداء القدس.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل أهلا بكم. أدى المئات من المقدسيين والمتضامنين من الداخل المحتل صلاة الجمعة على أراضي بلدة جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة، وجاءت الدعوات لإقامة الصلاة على أراضي جبل المكبر رفضا لسياسة هدم المنازل والتهجير القسري التي يتبعها الاحتلال تجاه البلدة والقرى المحيطة بها، وأكد المصلون تشبثهم بأراضيهم وعقاراتهم في وجه الهجمة الاحتلالية الشرسة التي يواجهونها في محاولة لاقتلاعهم من أرضهم. الزميلة مريم أبو اللوز والتقرير التالي.
كالجبال ثابتون في جبل المكبر، يؤكد هؤلاء مئات الفلسطينيين رص الصفوف لأداء صلاة الجمعة في ملعب البلدة كما يرصونها لمواجهة سياسة الاحتلال بهدم منازلهم.
لا تنازل عن شبر واحد من هذا الجبل، لا تنازل عن أرض فلسطين من البحر إلى النهر، هي أمانة في أعناقنا، قرار رباني لا مجال للتنازل عنه ولا للتفاوض عليه. لا نعترف بأي إجراءات سياسية تتعارض مع عقيدتنا.
يد الهدم الإسرائيلية تهدد أكثر من 140 منزلا داخل البلدة، عائلات بأكملها تعيش كابوسا قد يتحقق في أي وقت وتصبح في العراء، حتى توسع سلطات الاحتلال الشارع الأمريكي الاستيطاني فوق ركام منازلهم.
هذا بيت ابني الأول كبير والبيت من الثاني الأصغر، وهذا بيت الثالث اللي بدوروا عليه بطار دوران طار.
احنا عملنا صلاة الجمعة في هذا المكان لهذا الحشد الكبير على قرارات الهدم الموجود في قلب البيت، ما عنده أي تأمين إنه ما ينهدش بيته، يعني ممكن بأي لحظة يتوجه لهذا البيت ويهدموه.
هذا المخطط بيشتغلوا عليه من 5 سنين، والخمس سنين باقي يعطونا تمديدات. بعد ما خلصوا المخطط على نفس اللحظة ثاني يوم طلع البلدية وصارت تهددنا في الهدم وتهدد أولادنا وتهدد التهجير.
داري هي حياتي. من أقصى جنوب شرق القدس قرب بيت سحور يبدأ مخطط الشارع الأمريكي، مرورا ببلدتي سور باهر وجبل المكبر، ثم يمر عن طريق نفق يبدأ من بلدة سلوان أسفل جبل الزيتون ويخرج عند حاجز الزعيم. كل ذلك كما يؤكد الأهالي ليس إلا تطهيرا عرقيا يصب في مصلحة المستوطنين.
حياكم الله أعزائنا الكرام، ونشكر الزميلة مريم أبو اللوز على هذا التقرير، ونتابع معا أحبتنا في مستجدات الأوضاع على مستوى القدس الشريف، حيث نجح أهالي حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة في انتزاع قرار من محكمة الاحتلال العليا يقضي بإلغاء طرد 4 عائلات في منطقة كرم الجاعوني بشكل نهائي. وخلال مؤتمر صحفي أكد أهالي الحي أن معركة إثبات ملكية منازلهم في أرضهم لم تنتهي بل بدأت من جديد، وأنهم يعولون على الحراك الشعبي والعالمي. عودة للزميلة مريم أبو اللوز.
هذا القرار بخص العائلات الأربعة فقط،
لن تسقط ورقة تمسك هؤلاء بمنازلهم وإن ألغت محكمة الاحتلال العليا بشكل نهائي قرار طرد 4 عائلات منهم، هم الكرد وإسكافي والجعوني والقاسم. لم تنتهي معركة إثبات ملكية أهالي حي الشيخ جراح بمنازلهم كما يؤكدون في هذا المؤتمر الصحفي، بل بدأت من جديد بعزيمة أقوى.
محاكم كانت في السابق قالت ما فيش أي حق لأهل الشيخ جراح، اليوم المحكمة العليا اللي هي أكبر هيئة قضائية في إسرائيل تقر أنه لأهل الشيخ جراح هناك حق ويجب البحث فيه.
لأول مرة منذ 50 عاما استطاعت هذه العائلات انتزاع قرار يمنع طردها من بيوتها بعد تقديم وثائق من الأرشيف العثماني تؤكد زيف الجمعيات الاستيطانية التي تدعي ملكية الأرض. لم تكن هذه الخطوة تتحقق لولا نفس الأهالي الطويل بالصمود والثبات منذ عام 56، ولولا الحراك الفلسطيني والعالمي الداعم لحق في البقاء هنا.
كان عندنا خلق وتخوف شديد انه نخرج من بيوتنا ويتم تهجيرنا تهجير قسري وما نقدرش نطلع بيوتنا. احنا هدفنا بالاخر تثبيت ملكيتنا للبيوت هذه، ملكيتنا للارض، وعشان نواصل هذا النضال ونثبت ملكيتنا لازم نضلنا جوا الحي ونضلنا نكون من داخل الحي.
لا تكاد الأمور تهدأ داخل الحي حتى تعود للتوتر من جديد مع تزايد اقتحامات المستوطنين التي ينظمها عضو الكنيسة إيتمار بن غفير واعتداءاتهم على الفلسطينيين. تبقى الأنظار على الشيخ جراح ما دام خطر التهجير قائما.
أعزائنا الكرام، حول هذا الموضوع وفي سياق تقرير الزميلة مريم أبو اللوز، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع الخبير في شؤون القدس الدكتور جمال عمرو. نستمع معا.
دكتور جمال، كيف تعلقون على قرار محكمة الاحتلال العليا إلغاء طرد 4 عائلات بالكامل من حي الشيخ جراح؟ ماذا يحمل القرار في طياته وماذا عن بقية الأهالي؟
أخي الكريم، لا زالت هناك 7 عائلات تنتظر أيضا اتخاذ قرار اتجاهها، لكن أصلا لم تعرض على المحكمة وتحتاج لوقت طويل حتى يأتي دورها. لكن دعونا نقول بأننا نفسر الأمور من منطلق آخر كلية. الاحتلال وزبانية الاحتلال وكل من يدور في فلك الاحتلال يحسبون 1000 حساب لتهديد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة وفي القوى والحركات الكثيرة جدا في القدس وفي الضفة الغربية. يحسبون 1000 حساب لرمضان، وهم يعلمون أن رمضان يشحذ الهمم وأن الجهوزية لدى الشعب الفلسطيني في أعلى مستوياتها، وسوف يكون هناك احتكاكات ومواجهات وأمور لا يعلمها إلا الله. وبالتالي الاحتلال يريد أن ينزل قليلا عن الشجرة، فيقول نحن لن نضع سواتر حديدية باب العمود، نحن سنسهل دخول الناس للأقصى. نحن هذه اللغة الناعمة ما اعتدنا عليها من الاحتلال، هي أسلوب لامتصاص الغضب الفلسطيني المتأجج، خاصة مع الحرب الأوكرانية التي يعني أسقطت القناع عن كل الكاذبين والمنافقين في أوروبا. 70 عام كان الشعب الفلسطيني ينتظر عدالة لم يشهدها كما شهدها الآن للأوكرانيين. في كل الأحوال شيخ جراح نفس الشيء، هم أرادوا قرارا يعني مسكوا العصا من الوسط وأرادوا قرارا يعني يستطيعون العودة عنه في أي وقت.
طيب دكتور جمال، هذا القرار الذي أعطى العائلات عدم طردهم هو قرار يخضع لظروف معينة وسياسة معينة ينتهجها الاحتلال، ولكن من جهة أخرى أهالي حي الشيخ جراح أثبتوا أنهم في المواجهة والتصدي رغم كل الظروف الصعبة التي كانت تحيط بهم. ما هي التوقعات في حي الشيخ جراح، ولأي مدى نستطيع أن نقول أن أهالي الشيخ جراح استطاعوا أن يعيقوا الكثير من الإجراءات التي أراد الاحتلال القيام بها؟
نعم أخي الكريم، يعني التوقعات في الشيخ جراح يعني، والجميل في الموضوع أن مثل هذا القرار لم ينطلي ولن ينطلي على أهل الشيخ جراح، لا على من ساندهم ولا على المتضامنين معهم عربا وأجانب، ولا حتى على فريق المحامين الأبطال الذين دافعوا عنهم. الجميع هبط عليه القرار بذات التفسير، والكل يقول بأن هذا القرار ينضوي على يعني على أسلوب ماكر يعني يمكن العودة عنه في أي لحظة. ولهذا السبب الجميع يقولون لا يمكننا أن يعني وفجأة ننزل عن الجبل، لا يوجد غنائم ننزل لأجلها عن الجبل، ولا يوجد أصلا قرار يشمل 28 عائلة على الإطلاق، هناك أناس آخرون مهددون. ولهذا السبب الكل في حافزية كاملة واستعداد كامل للدفاع عن أهل الشيخ جراح. وبالتالي شاهدنا يعني شاهدنا مواجهات واعتقالات مستمرة، شاهدنا محاصرة لأحد البيوت يعني، ولا يريد الاحتلال الوصول لهذا البيت من المتضامنين. على كل الأحوال الناس واعون تماما وأذكياء تماما، ولا يمكنهم أن يصدقوا يعني ابتسامة الليث، هذه ابتسامة من ورائها الموت الزكام. فعلى هذا الأساس أخي يعني يتعامل الناس، والناس واعون تماما لما سيأتي وخاصة في رمضان. يعني إذا المسألة بعد رمضان قد تكون مواجهة أعنف.
هنا سؤال سيد جمال، هل الاحتلال الذي يحاول كما قلتم أن يمتص الغضب الشعبي سيصدق في هذه الوعود حتى يمر شهر رمضان المبارك؟
نشأ المشروع الاحتلالي في فلسطين بالمسكنة، وجاءوا يعني واحتضرهم الفلسطينيون بعد مذبحة هتلر وغير هتلر، وأدخلوهم في أحضانهم وهم يتمسكنون. وهذا المشروع الذي عمره الآن 75 سنة مجبولا بالكذب واغتنام الفرص، مذبحة وراء مذبحة وراء مذبحة، وراء دير ياسين، وراء القبلة، وراء مذبحة الدوائم، وراء مذبحة اللد، مذابح وراء مذابح وراء مذابح. وفجأة يعني سنصدق أن الاحتلال بسم الله بعد 75 سنة بعدما شب وشاخ في الكذب مجبولا بالخديعة والإجرام، فجأة سيظهر لنا حملا وديعا بسم الله ما شاء الله وابتسامة الأسد، ما هيك؟ والله العظيم لو طبقت السماء على الأرض ما يمكن لهذا الاحتلال أن يكون ساعة واحدة يا أخ محمود عباس صادقا، لا في جنيف ولا في أوسلو ولا في كامب ديفيد ولا في اسطبلات داود ولا في وادي عربة ولا في أي مكان. هذا احتلال مجبول بالكذب والخداع والمكر، وبالتالي لا يمكن أن يصدقه أحد، وبالتالي هذا القرار الصهيوني كأنه لم يكن. وعلينا التعامل مع هذا القرار باعتباره مرحلي جدا ومفصلي جدا، ولا قيمة له إلى أن يثبت عكسه، أن الاحتلال في طريقه لأن ينزاح عن صدور الشعب الفلسطيني في عاصمته المقدسة القدس.
الدكتور جمال عمر الخبير في شؤون القدس كنت معنا عبر الهاتف من القدس الشريف، شكرا جزيلا.
أعزائنا الأفاضل، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع الخبير في شؤون القدس جمال عمر، نأتي إلى ختام فقرة نداء القدس. إلى اللقاء.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، مع نهاية فقرة نداء القدس نشكر زملائنا منار عبد الجبار وكذلك مريم أبو اللوز وحسن نمر معد فقرة نداء القدس، مع شكر الموصول للخبير في شؤون القدس الأستاذ جمال عمر وكافة الزملاء الذين ساهموا معنا في تقديم هذه الفقرة.
سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. موطني 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 ذا الإباء، موطني 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 يا أنا. رغم كيد العدا رغم كل النقم، سوف نسعى إلى أن تعم النعم، سوف نرنو إلى رفع كل الهمم، بالمسير للعلا ومناجاة القمم. فلنقم كلنا بالدواء والقلم، كلنا عفو على من يصارع السقم، فلنواصل المسير نحو غاية أهم، ونكون حقا خير أمة بين الأمم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. كم سهرنا من ليالي للصباح لا ننم، كم عراقيل كسرنا، كم حفظنا من رزم، كم جسور قد عبرنا، كم ذرفنا من حمم. نبتغي صيد المعالي، نبتغي رأس الهرم، نقضي ساعات طوال نستقي علم العجم، نستهين كل غالي كي نحقق الحلم. انسى إنا لا نبالي.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا فلسطين اليوم، قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء قادم في أمان الله.
كي يزول الألم سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. فضلكم يا والدي عمني حتى اللجم، كل هم قد أصبنا زادكم بالطبع هم، إن كل ما جنينا من جهودكم نجم. والدي يا خير عون كان لي عند المحن، أنت يا من تملكين جنة تحت القدم، كل ألفاظ لساني كل شكر قد رهن. اجمعوا كل المعاني من عراض أو عجم، لا توافي شكرهن لا تجاوز العدم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. هذه فرحة الأهالي لا يساويها حين يشهدون حالي بالسرور يبتسم فرحتي وصرختي تكاد تسمع الأصم يا نجوم السماء يا عبائق النسم.